يا إخواني، إذا كان هذه غفلة، إذا كان غفلة وأنتم مطالبون بغير مهلة، فبالله عليكم تعالوا أيامكم لتحصيل العدد، وأصلحوا من أعمالكم ما فسد، وكونوا من آدابكم على رصد. إخواني، فقد آذنتكم الدنيا بالذهاب وأنتم تلعبون بالأجل، وبين أيديكم يوم الحساب. من ثقل الحمد، أصلاك الحمد، من ثقل ما حل المرء، يعني من ثقل الحمد وسوء الرفيق، من قلة الزاد وبعض الطريق. فيا أيها المغرور بإقباله، المفتون بكواذب آماله، الذي غاب عن الصواب وهو في فعله كذاب، يا بطال كم تؤخر التوبة، وما أنت في التأخير معذور. إلى متى يقال عنك مفتون ومغرور يا مسكين؟ قد انقضت أشهر الخير وأنت تعود الشهور، أترى مقبول أنت أم مطرود؟ أترى معطل أنت أم مهجور؟ أترى تركب النجوم غدا أم أنت على وجهك مجرور؟ أترى من أهل الجحيم أنت أم من أرباب النعيم والقصور؟ فاز والله المكفون وخسر هنالك المبطلون، ألا إلى الله تصير الأمور. وبعض الإخوان كانوا يسألون عن بعض معاني الألفاظ في هذه المواعظ، من الصورة المشيرة إلى معاني الألفاظ. إخواني، ويقول الشيخ يذكر إخوانه، إخواني إذا كان هذه الغفلة وأنتم مطالبون بغير مهلة، يعني وأنت يطلبك الموت ولن يهملك من يترك لك مهلة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني إذا جاء الموت قال رب ارجعون، أو كما قال المولى سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا ما كلمة هو قائلها. إلى كم هذه الغفلة وأنتم مطالبون، يعني وأنتم غير مهملون في هذه الحياة الدنيا، وكل يوم يقربكم إلى آجالكم، فبالله عليكم تعاهدوا أيامكم بتحصيل العدد، يعني ما يستعده للمرء بلقاء الله تعالى، وأصلحوا من أعمالكم ما فسد، وكونوا من آجالكم على وسط، وكونوا يعني من رحيلكم عن الدنيا وإقبالكم على الآخرة متخوفين مترصدين، يعني وكونوا للموت مترصدين، وكونوا للموت متحسبين حذرين، لأنه يأتي بغتة. فقد آذنتكم الدنيا بالذهاب، يعني أعلمتكم برحيلها وسرعة انتهائها وقرب الآخرة وسرعة إقبالها، فقد آذنتكم الدنيا بالذهاب، فكل يوم يمر يقرب المرء من آخرته ويبني به من أجله ويدنيه من قبله. فقد آذنتكم الدنيا بالذهاب، وأنتم تلعبون بالأجر وأنت تلعب العمر وتضيعه يمينا وشمالا في الغفلة وفي المعاصي وفي البعد عن الله تعالى وبين أيديكم يوم الحساب تلعبون بالأجر والحساب ينتظركم. آه من ثقل الحمل وسوء الرفيق، آه من ثقل الذنوب والأوزار والخطايا والغفلات والمصائب والجنايات، وفي المقابل آه من قلة الزاد وبعد الطريق. فيا أيها المغرور بإقباله، يعني المنصوص عليه في أحواله الملبس عليه، والكل يعلم أين حاله تماما، أين هو من السير إلى الله تعالى، أين هو من التوبة، أين هو من الحساب. ذلك فالكل إلا ما رحم الله تعالى في هذا المعنى من الغرور. فيا أيها المغرور بإقبال المفتون بكواذيب الأمال، يعني الذي لا يملك إلا آمالا كاذبة في طول الأمل، أنه غدا سيكون، غدا سيعمل، غدا سيصلح، غدا سيحاول، غدا غدا إن شاء الله. وهي الآمال الكاذبة التي لا تأتي لأنها طول الأمل وتلبيس الشيطان. فيا أيها المغرور بإقباله المفتون بكواذيب آمالي الذي غاب عن الصواب، هذا دليل عن دليل على غياب المرء عن صوابه، إذ لو كان في صوابه لكان حاله غير هذا الحال، وهو في فعله كذاب. يا بطال، يعني يا من قضى أيامه في البطالة، يعني يا من قضى أيامه في غير طاعة، يا من قضت أيامه وساعاته وأنفاسه في غير ما يقربه إلى الله، فمال بها إلى الدعاء وإلى الراحة وإلى ترك المجاهدة واقتناص العمر والمسابقة في عمل الخير. يا بطال، كم تؤخر التوبة، كم تؤخر التوبة، وما أنت بالتأخير بمعلوم، إلى متى تؤخرها وأنت لا تدري متى تقبر ومتى تنتقل إلى الله تعالى. إلى متى يقال عنك مفتون ومغرور ملبس عليه ويقضي أيامه في غير ما يكون سببا قربه إلى الله تعالى وسببا في نجاته عند الله تعالى. يا مسكين، قد انقضت أشهر الخير وأنت تعد الشهور، أترى مقبول أنت أم مقبول؟ أترى أنت في المقبولين فتفرح، أم أنت في المقبولين فيطول غمك وحزنك ويطول بكاؤك وألمك؟ أترى مواصل أنت مهجور؟ الله تعالى يوصلك ويمدك ويحفظك ويعينك وأنت متقدم في طاعتك وعبادتك، أم قد هجرك ربك وتركك ونفسك وخلاك وذنبك وتركك وغفلتك؟ انظر إلى حالك في أي الحالين وفي أي المنزلتين. أترى تركب النجوة غدا أم أنت على وجهك مجرور؟ يعني تأتي في وقت الرحمن راكبا، وهو معنى قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني الراكبين إلى الله تعالى. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمون إلى جهنم ردا. أترى تركب النجوة غدا أم أنت على وجهك مجرور من الصوت؟ أترى من أهل الجحيم أنت من أرباب النعيم والخسور، فاز الله المفلحون وخسر هنالك المفلحون. ألا إلى الله تصير الأمور. وأنشدوا ما لأراك على الذنوب مواظبا، أخذت من سوء الحساب أمانا، لا تغفلن من شددها، قال لا تغفلن لا تغفلن، كأن يومك قد أتى ولعل عمرك قد دنا أو حان. ما لأراك على الذنوب مواظبا، أخذت من سوء الحساب أمانا، لا تغفلن كأن يومك قد أتى ولعل عمرك قد دنا أو حان. ومضى الحبيب لحفر قبر مسجعا، وأتى الصديق فأنذر الجيران، وأتوا بغسال وجاءوا نحوه، وبدا بغسلك ميتا عميانا، فغسلت ثم بكيت ثوبا للبلا، ودعوا لحمل سريرك الإخوان، وأتاك أهلك للوداع فودعوا، وجرت عليك دموعهم غدرانا، فخف إذا فإنه من طافه سكن الجنان مجاورا غروانا، جنات عدن لا يزيد نعيمها أبدا، يخالط روحه ريحانا، ولمن عصى نار يقال لها لظى، تشوي الوجوه وتحرق الأبدان. نبكي وحق لنا البكا يا قومنا، كي لا يؤاخذنا بما قد كان، نبكي وحق لنا البكا يا قومنا، كي لا يؤاخذنا بما قد كان. وروى حديثا من كان ضعيفا، فالكلام على المواعظة. يأتي ابن آدم في سياق الموت ملائكة، أما الملك الأول فيأتيه وروحه في الحلقوم، ويناديه يا ابن آدم أين بدنك القوي، ما أضعفه اليوم، أين لسانك الفصيح، ما أسكته اليوم، أين أهلك وقرابتك، ما أوحشك منه اليوم. ويأتيه الثاني إذا قبض روحه ونشر عليه الكفن، فيناديه يا ابن آدم أين ما أعددت من الجنى للفرح، أين ما أعددت من الخراب للعمران، أين ما أعددت من الأنس للوحشة. والثالث إذا حمل على الأعناق فيناديه يا ابن آدم اليوم تسافر سفرا بعيدا، لم تسافر سفرا أبعد منه، اليوم تزور قوما لم تزرهم قبل هذا القبر، اليوم تدخل مدخلا ضيقا لم تدخل أضيق منه، لم تدخل أضيق منه، فطوبى لك إن حسن برضوان الله، وويل لك إن رجعت لسخط الله. ويأتي الرابع إذا لحد في قبره، ويناديه يا ابن آدم بالأمس كنت على ظهرها ماشيا، واليوم صرت في بطنها مضجعا، بالأمس كنت على ظهرها ضاحكا، واليوم أصبحت في بطنها باكيا، بالأمس كنت على ظهرها مذنبا، واليوم أمسيت في بطنها نادما. ويأتي الخامس إذا سوي عليه التراب، وانصرف عنه الأهل والجيران والأصحاب، فيناديه يا ابن آدم دفنوك وتركوك، ولو أقاموا عندك ما نفعوك، جمعت المال وتركته لغيرك، اليوم تصير إما لجنة عالية أو إلى نار حامية. ويروى عن بعض المتعبدين أنه قال إلهي عصيتك قويا، وأطعتك ضعيفا، وأصحبتك جلدا وخدمتك نحيفا فيا ليت شعري هل تقبلني على لؤمي أم صرحتني على جرمي ثم رشي عليه ووقع في الأرض فقامت إليه أمه وقبلته بين عينيه ومسحت جبهته وهي تقول وتبكي يا قرة عين في الدنيا وثمرة فؤاد في الآخرة سلم عجوبة السكلة ورد جواب أمك الحظ فأفاق الفتى من مشيته ويده قادرة على كبده وروحه تتردد في جسده ودموعه تنسكب على خده ولحيته فقال لها يا أمه هذا اليوم الذي كنت تحذرين منه وهذا هو المصرع الذي كنت تخوفين منه هذا مصرع الأهوال وسقوط عشرة الأثقال فيا أسف على الأيام الخالية ويا جزع من الأيام الطوال التي لم أعابد فيها على الإقبال يا أمه أنا خائف على نفسي أن يقول إنا لسجني وحبس يا حزناه إن رميت فيها على رأسي ويا سفاه إن قطعت فيها أنفاسي يا أمه حالي ما أقول لك فقالت له يا بني خذت نفسي ماذا تريد قال لها ضعي خدي على التراب ضعي خدي على التراب وطعيه بقدمك حتى ذوق طعم الذل في الدنيا واستلذذ للسيد المولى عسى ان يرحمني عسى ان يرحمني وينجيني من نار اللظى قالت امه فقلت اليه الحال وقد انصت خده للتراب والدموع تجري من عينيه تخفه بقدم فاذا هو ينادي بصوت ضعيف هذا جزاء من اضمر العصا هذا جزاء من اخطا واساء هذا جزاء من لم يقف على باب المولى هذا جزاء من لم يراقب العلي الاعلى قال ثم تحول الى القبلة وقال لبيك لبيك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال ثم مات في مكان قرأته النور في المنام كأن وجهه فرقة قمر تجلى من سحاب فقالت يا بني ما فعل بك مولاك قال رفع درجتني قال رفع درجتي وقربني من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أمه يا بني ما الذي سمعت منك تقول عند وفاتك فقال لا هتف بهاتف وقال يا عمران أجب داعي الله فأجبته ولبيت ربي عز وجل كل موعظة أخرى لم تستدرك الموعظة الأولى معاشر التائبين أقول معاشر التائبين تعالوا نبكي على الذنوب معاشر التائبين تعالوا نبكي على الذنوب فهذا ما يسمى الأحزان. تعالوا نسكب المدامع ونشتكي الوجران لعل زمان الوصل يعود كما كان. هذا بياض الشيب ينذر بخراب الأوطان. يا من تخلف حتى شاب قد رحلت الأضعان. يا تائها في فيه التخلف، يا حائرا في برية الحرمان. نهارك في الأسباب وليلك في الوقاد، هذه الخسارة عيان. إذا ولى الشباب ولم يربح ففي المشيب يكون الخسران. أملك طويل بعيد وربما هيئت لك الأكفان. قف على ساحل التوبة فبحار المعاصي طوفان. ضيعت ربيع الشباب حتى زول معاصي الرحمن. فعند إقبال المشيب ندمت على ما قد كان. إلا من شهدت رفيق التوفيق، وإلا ففي الحرمان حرمان. فقد يرحم المولى من ضعف عن الأسباب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده من كتاب. أتبني بناء الخالدين وإنما بقاؤك فيها لو عقلت قليل. لقد كان في ظل الأراك مقيل لمن كل يوم يختفي رحيل. يروى عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه كان يقول: يا ابن آدم، إن لك عاجلا وعاقبة، فلا تؤثر عاجلتك على عاقبتك. فقد والله رأيت أقواما آثروا عاجلتهم دنياهم على آخرتهم، لهلكوا وذلوا وانفضحوا. يا ابن آدم، دع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. يا ابن آدم، لا يضرك ما أصابك من شدة الدنيا، إذا ذكر لك خير الآخرة. وهل ينفعك ما أصبت من رخائها إذا حرمت خير الآخرة؟ يا ابن آدم، لا يضرك ما أصابك من شدة الدنيا، إذا ذكر لك خير الآخرة. وهل ينفعك ما أصبت من رخائها إذا حرمت خير الدنيا؟ يا ابن آدم، الدنيا مطية، إن ركبتها حملتك، وإن حملتها قتلتك. يا ابن آدم، الدنيا مطية، إن ركبتها، يعني إن ركبت الدنيا مسافرا إلى الآخرة متخففا من الذنوب والمعاصي، حملتك إلى الله تعالى. أما إن حملت، يعني إن حملت الدنيا على ظهرك مالا وأولادا وسيئات وذنوب ومعاصي وغفلة وضعف، وإن حملتها قتلتك. يا ابن آدم، إنك مرتهن بعمل وآت على أجل ومعروض على ربك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، وعند الموت يأتيك الخبر. ابن آدم، إنك مرتهن بعمل وآت على أجل ومعروض على ربك، انت مرتهن بعملك في القبر وفي القيامة، وأجلك آت عليه سينقضي حتما وسترجع إلى الله تعالى. ومعروض أي مرفوح على الله جل وعلا، فخذ مما في يديك مما أعطاك الله تعالى من الوقت والعمر والمال والصحة والفراغ لما بين يديك من الشدة والحساب، وآوال القبر والبعث والصراط. وعند الموت يأتيك الخبر، عند الموت يأتيك الخبر اليقين بأن ما كنت فيه من الدنيا صار كالخيال الذي مر ولم تأخذ منه شيئا ولم تحصل لا مالا ولا أهلا ولا ولدا، ولم تأخذ حال موتك إلا عملك الصالح أو غيره يدخل معك قبرك. يا ابن آدم لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر متعلق. أيها المرء ما بلغك المحل؟ ويروى عن مالك بن دينار رضي الله عنه أنه كان ماشيا في بعض أزقة البصرة فإذا هو بجارية من جوار الملك راكبة ومعها القدم والمماليك، فسمع مالك رضي الله عنه وحسها خلفه فالتفت إليها وهي راكبة فرأى زهرتها وهيئتها وحالها فنادى أيتها الجارية هل يبيعك مولاي؟ فلما سمعت منه تلك الكلمة نظرت إليه فرأت عليه عباءة خلقة مالية قديمة متسفة وله هيئة حسنة وتواضع وسكينة لله عز وجل، فقالت الخدم أمسكوا مطيتي، فمسكوها فردت رأسها إليه وقالت له يا شيخ أعد علي مقالتك. قال قلت هل يبيعك مولاك؟ قالت ويلي عليك، وهل لمثلك ما يشتريني به لو باعني؟ قال فحف به المماليك. قال خلوا عني أسير معك. فسار معهم حتى أتت قصرها فقام إليها حجبته ذلك أنزلوها فدخلت وبقي مالك بن دينار رضي الله عنه بباب القصر حتى وصلت إلى مولاها. قالت يا مولاي ألا أحدثك بعجب؟ قال وما هو يا حسن؟ قالت لقيني شيخ كبير فقير عليه عباءة رثة بالية فنظر إلي فأعجبه ما رأى من هيئتي فقال هل يبيعك مولاي؟ وضحك مولاها من ذلك فقال لها وأين هو ويلك؟ قال قد جئت به معي وهو بباب القصر. فقال أدخلوه علي. فدخل مالك ولم يعرفه الرجل، فلما وقف بباب مجلسه إذا هو ببيت مملوء من دروب الوطن والمتكأ، وإذا هو بصاحب القصر قاعد على مرتبة عظيمة. فجعل مالك رضي الله عنه مالك ينظر إليه فقال ما لك؟ أدخل أيها الشيخ. فقال لا أدخل حتى ترفع هذه الوطن، هذا الوطاء هذه البصر من تنزل أهل الدنيا، وتغيب عنه فتنته حتى لا أنظر إليه ولا أطع شيئا منه. فألقى الله تعالى الهيبة والطاعة في قلب صاحب القصر فأمر برفع الوقاع والبصر حتى كشف عن الرقام، وقعد صاحب القصر على كرسي فقال اجلس أيها الشيخ. قال لا والله حتى تنزل عن الكرسي وتجلس على هذا المرمى على مقام عنده. قال فجلس الرجل وجلس مالك معه. فقال رب البيت قل لي حاجتك أيها الشيخ. قال جاريتك هذه التي دخلت عليك الساعة أتبعها لي؟ قال له صاحب القصر وهل لك ما تبتاع بها؟ قال وما ثمنها؟ قال إن من شأنها وقدرها وحالها ومالها تساوي كذا وكذا ألفا. فقال مالك والله ما تساوي عندي نواتين مسوستين. فضحك الرجل وضحكت الجارية وضحك الجواري والخدم من وراء الست. فقال مالك ما الذي أضحككم؟ قال صاحب البيت. وكيف قال صاحب البيت وكيف كان ثمنها بهذه الخساسة عندك؟
انظر إلى هذا المعنى. قال مالك: لكثرة عيوبها. قال: ومن أعلمك بعيوبها؟ قال: أنا أعلم بعيوبها ما لم تعلم أنت. قال: أعلمني بها وأوقفني عليها. قال: إن لم تتعفف يعني هذه المرأة حتى يعرف المرء قيمة الدنيا فسستها يعني لهؤلاء المتحيرين بها المشبوكين بصورها. قال: إن لم تتعطر تغيرت غير ريحها، وإن لم تستك بخرت، يعني إن لم تنظف أسنانها بالفرشاة بخرت، يعني صار لفمها هذا الريح العاطف، هذا الريح المتغير إلى أشياء، وإن لم تغتسل بضرت، وإن لم تنقشط قملت وشعست، يعني لو تركت رحلها لا ترسل فمها ولا ترسل جسمها ولا ترسل رأسها، صارت هذه الحالة السيئة حتى تكون عبرة لأهل الإيمان عندما ينظرون إلى صور الدنيا الزائلة وتأخذ عيونهم وأبصارهم. وإن عمرت عما قليل هرمت، وهي ذات بخار تخرج منها أرياح سيئة وبصار وحيض وبول وغائط وأقذار جملة وآفات بين، كل ذلك فيها. لمن قال إبراهيم آدم لما رأى هذا الذي ينظر إلى النساء قال له: لا تنظر إليها، فإنها قال فإنها تبول وتتغوط وتحيض وتهرم من بعد، فكفى بذلك أن تنظر إلى النعيم الآخرة. وما سأذكر الشيء تقول: ولعلها لا تريدك إلا لنفسها، ولا تحبك إلا لتمتعها بك وتمتعك بها، فلا تفي بعهدك، ولا تصدق في ودك وعهدك، ولا يتخلف عليها أحد من بعدك إلا رأت مثلك. يعني لو طلقتها أو بعتها وذهبت إلى غيرك كان مثلك لا شيء أكثر من ذلك، فلا ود ولا عهد ولا شيء. وأنا أجد بدون ما سألت جارية خلقت من سلالة الكافور، لو مزج بريقها الأجاد لطار، لو مزج بريقها البحر يعني المالح لطار فصار عذبا، ولو دعي ميت بكلامها الأجاب، ولو بدا معصمها للشمس لأظلمت دونه، هذا وصف حور العين، ولو برز لسواد الليل لسطع نور، ولو واجهت الآفاق بحليها وحللها لتزخرفت، ولو نفخ ريح زواربها على الأرض ونفيها لتعطرت. فهي العطرة الشكلة المغنجة المتنسقة التي نشأت في رياض المسك والزعفران وغنيت بماء التسمين، فلا يكسف بالها ولا يحول حالها ولا يخلف عهدها ولا يتبدل ودها ولا يتوقع صدها، فأيهما أحق بالرفعة أيها المغبون؟ قال: التي وصفت والله. فما ثمنها؟ أيرحمك الله، فما ثمن هذه الأخرى؟ قال: اليسير المبذول، اليسير الذي يمكن أن تبذله، أن تتفرغ ساعة من ليل، أن تتفرغ ساعة من ليل فتقوم فتصلي ركعتين تخلصهما لربك، وأن تضع طعامك بين يديك فتذكر جائعا فتؤثره لله تعالى على شهوتك، وأن تخطو بالطريق فتلتقط منه حجرا ومدرا، يعني أن تميط الأذى عن طريق، وأن تحرك لسانك بطيب الكلام أو بذكر الله تعالى، وأن تقطع أيامك باليسير من الكوت، وأن ترفع همتك عن دار الغفلة فتعيش في الدنيا عيش الخنوع راسخة، وتأتي يا غدا يوم القيامة آمنا وتنزل على الملك الأكبر مقلدا. قال فعند ذلك نادى يا جارية قالت لبيك يا مولاي. قال سمعت ما يقول الرجل؟ قالت نعم. قال لا هل هو صادق أم كاذب؟ قالت بل هو والله صادق. قال فأنت إذن حرة لوجه الله تعالى وبيعة كذا وكذا عليك صدقة وأنتم أيها الإمام أحرار وضياع كذا وكذا عليكم صدقة وهذه الدار صدقة لجميع من فيها من الأساس والأموال وفقراء المساكين. ومد يده على ستر كان على بعض أبوابه فأخذه وستر به نفسه ورمى ما كان عليه من لباس الدنيا. قالت الجارية يا مولاي لا عيش لي بعدك. فرمت بلباسها وكسوتها ولبست ثوبا خشنا وخرجت معه. فودعهما مالك ودعا لهما واخذ طريقا واخذ مالك طريقا اخر. فلم يزالا يعبدان الله تعالى بعد هذه الموعظه حتى لقي الله تعالى رحمه الله تعالى عليهم وامنهم. يا تائها في الضلال بلا دليل يا تائها في الضلال بلا دليل ولا زاد متى يوقظك منادي الرحيل فترحل عن الاموال والاولاد. قل لي متى تتيقظ وما بالشباب لا يعاد. ويحك كيف تقدم على سفر الآخرة بلا رحلة ولا زاد ستندم رحال الرحيل. وأمسيت مريضا تقال ومنات التصرف فيما جمع وقطعت الحسرات منك الأكباد فجاءتك السكرات ومنع عنك الأبواب وكفنت في أقصر السياب وحمدت على الأعوال وأودعت في ضيق لحد وغربة ما لها من مفاد ترد عليك الحسرات وتروح إلى يوم التنال. ثم بعده أهوال كثيرة فيا ليتك بمعاينتها لا تعاد. فاغتنم بضائع الطاعات فبضائع المعاصي خاسرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. احذر دنياك وغربتها واحذر أن تبدي لنا طلبا تبغي ودا ممن فتنا لك قد قتلت أم الأبا وعلى الجيران قد جارت كلا طهرت أولت عطبا. كم من ملك ذي مملكة قد مال لها سكرا وصبا أضحى في اللحد ومقعده بتراب اللحد قد احتجب. أطل مولاك ودع دنياك ففي أخراك ترى العجب. كم من قصر قد شيد بناء بنا كم من قصر قد شيد بنا بالموت وها قد أضحى خربا. يا طالبها لا تلهو بها كم تاه ملك غصبا. أين المظلوم لقد سكنوا لحدا فردا خربا تربا. كانوا ومضوا وانطردوا فتأدب أنت بهم أدبا. فالعمر مضى والشيء أتى والموت لحينك قد قربا. فأعد الزاد فما سفر عمر الأيام قد انتهبا. بادر بالتوب وكن فطنا لا تلقى بجريتك النصبا. فلعل الله برحمتك يلقي بالعفو لنا سببا قوم كافرين اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم تب علينا توبه ترضيك وترضى بها عنا يا كريم. اللهم خذ ايدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا اليك. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم ارحم اهل العصاه المظلومين. اللهم اهدنا وهد الأوصاف المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قلب ذلك ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أعذنا. اللهم أعذنا. اللهم أعذنا. اللهم أعذنا. إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم اصلح عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعلى أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أكرمنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا ودعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا أن نعمل صالحا ترضاك. وأكرمنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وأكرمنا برحمتك في عبادك الصالحين. وأكرمنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اكرمنا ولا تكن علينا، وردنا وارض عنا، اكرمنا ولا تهنا، اغفرنا ولا تكثر علينا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، وارزقنا الفوز بالجنه والنجاه من النار. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه لك فيها رضا ولا فيها صلاة الا قضيتها ويسرتها يا اكرم الاكرمين. الا قضيتها ويسرتها يا اكرم الاكرمين. اللهم اني نسالك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدلا على البلاء صابرا. ونسالك توبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجزع ومن علم لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ابلغنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انفعنا بما كنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم خذ بايدينا وقلوبنا وجوارحنا وما وصلنا اليك. اللهم خذ بايدينا وقلوبنا وجوارحنا وما وصلنا اليك. اللهم اكفنا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اقرب بحبك الذي لا يضار واخلق عينك التي لا تنام ورد عنا طيب الكائدين ومكر المنكرين. لا نهلك وانت رجاؤنا رب العالمين. اللهم اقنا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، اقنا شر الشيطان وشركه، وان نقترف على انفسنا سوءا او نتوبه الى مسلم.
الافتقار والاضطرار الى الله جل وعلا على الله سبحانه وتعالى ان يرفع عليك وان يضعك في مرتبه من هذه المراتب التي تكلمنا عليها من مراتب الصلاه. قيل الى جهاد المرء في صلاته هو جهاده في خارج الصلاه، فانه اثناء عمله وخلطته بالناس ورؤيه هذه الفتن والشهوات التي نحن فيها، مجاهده نفسه والدنيا والشيطان والهوى على هذه الحال لا تفتر ولا تنقطع ابدا، ثم الخلوة عن الناس والانقطاع إلى الله تعالى حتى يتيسر له الوصول إلى حال يرضي الله في الصلاة. يعني السائل بيقول بقى يعني المجاهدة غير ممكنة إلا أن ينقطع إلى الله تعالى ويخلو ويجلس في المسجد، هل هذا هو الذي ييسر له الوصول أم أنه الجهاد يمكن حال خلطة الناس وحال رؤية هذه الفتن والشهوات؟ يعني على المعنى المطلوب بغض النظر عن ألفاظ السائل، المرء وهي مسألة مهمة أن يحصل بين الحين والآخر قسطه من الخلوة بالله سبحانه وتعالى. هذه مسألة لازمة، أن يأخذ نفسه من الشهوات والفتن ورؤية هذه المناظر وهذه الصور، وأن يخلي قلبه وذهنه وفكره وبدنه وقلبه وقالبه لله سبحانه وتعالى، يقبل على شأنه، يتفكر في معاده وفيما هو مقدم عليه وفي إصلاح هذه النفس والعمل حتى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فبهذا التفكير يستطيع أن يستدرك ما فاته من حظه من الله سبحانه وتعالى، ويستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما هو مقبل عليه بعد ذلك من شأنه في نفسه وعمله. هذه مسألة مهمة، لا بد لذلك الإنسان، لا بد لنا عموما يعني أن يكون هذا الأمر موجودا، أن يخلو بنفسه. وهذه كان من حاله صلى الله عليه وسلم المشرف، أنه كان يعتكف العشر الأواخر ليدل الناس على مطلوب هذا الأمر وعلى أن هذا الأمر مطلوب ومقصود ومهم لهم أن يأخذوا أنفسهم من أشغال الدنيا وأن يجتهدوا وينقطعوا للعبادة والتفكر والذكر وأن ينشغلوا باستدراك ما فاتهم من الله تعالى والتفكر فيما في إصلاح ما هو آت في التفكر في إصلاح النفس والعمل وغير ذلك من مطلوبات الشرع المهمة التي تعين المرء بعد ذلك بقية عامه على أن يسير سيرا مضبوطا حسنا. فإذا ما خفت كان قد أدركه رمضان التالي فاستعاد لياقته واستعاد همه واستعاد إقباله على الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة المهمة الأولى في سؤال السائل أنه هيا ينعزل لهو يأخذ قسطه وحظه من هذا من هذه الخلوة بالله سبحانه وتعالى يجدد فيها نشاطه ويرفع فيها عزمه وتقوى فيها همته ويقبل ويكسر فيها إقباله ويحصل فيها إقباله على الله سبحانه وتعالى يتدبر ما فات فيستدركه ويتدبر ما هو آت فيصلحه ويفتش في عيوب نفسه وعيوب عمله فيصلح ما يستطيع إصلاحه من ذلك. هذا أمر مطلوب. الأمر الثاني أن هذا يعني هذه الخلوة معينة له على هذه الخلطة التي يخالط فيها الناس. فإذا ما خلط الناس حينئذ فهمه وقلبه منشغل بما كان فيه حال الخلوة من الذكر ومن العبادة ومن الندم على ما فات ومن التفكر فيما هو آت، فحينئذ لا يكون انشغاله بالناس ولا خلطتهم مؤثرا فيه التأثير الذي يضعف قلبه عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه حال الخلطة، وهذا الذي ذكرناه في باب الذكر في الدرس الأول في الذكر الذي يتذكر الكلام، أنه قال وإن ابتلي المرء ولا بد أن يبتلى بشيء من ذلك، لا بد أن يبتلى به، فحينئذ أن يعامله زي ما بيقول بقى الشيخ أن يعامله بظاهره وقلبه معلق بالله تعالى، لا بد حينئذ أن تكون المعاملة في حدود الشرع بما لا يوقعك في المعصية لا من النظر ولا من السماع ولا من القول المحرم ولا من الانشغال بالدنيا والغفلة فيها، وذلك كله يساعدك عليه ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دوام الذكر. فمهما كنت في أمر أو في مشكلة أو في فتن أو في شهوات وكنت متعلق القلب واللسان بالله سبحانه وتعالى فإن ذلك أعظم الحفظ لك وأعظم التحصين لك، كما ذكرنا في الذكر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا أتى إلى حصن حصين حصن نفسه منه، فكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني مثل ذاكر الله تعالى كمثل من خرج العدو في أسره صراعا يريدون أن يأخذوه ويقتلوه ويهلكوه بهذه الفتن وهذه الشهوات وهذه المصائب، حتى إذا أتى إلى حصن حصين حصن نفسه منهم أحرز نفسه منهم، وهو ذكر الله تعالى. هذه مسألة مهمة يجربها أهل الإيمان أنه لا يفتر قلبه وذكر ولسانه عن ذكر الله، وإذا ما كان قلبه ليس كذلك فلا يفتر لسانه. فإذا ما انشغل لسانه دائما حال كونه في عمله أو في مذاكرته أو في مخلطته أو بيعه أو شرائه أو سيره أو طلوعه أو نزوله أو ركوبه أو غير ذلك منشغلا بالله تعالى وجد حفظ الله تعالى له، لأن الذكر كما أشرنا نور، والنور إذا ما سأله العبد لربه فإنه كما قال واجعلني نورا، حولي نورا، يميني نورا، شمالي نورا، فوقي نورا، تحتي نورا، كان ذلك كله مانعا له من هذه الفتن وتلك الشهوات وتلك الشبهات، حتى يحفظه الله تعالى منه من هذه الحفظة الأكيد الذي يجربه أهل الإيمان. السؤال يقول هل من المعاني المقصودة للصلاة في حياة العبد أن يكون حاله الدائم خارج الصلاة كأنه في صلاة، أي دائم الخشوع والخضوع لله تعالى كأنه يراه لا ينصرف عنه؟ هل هذا ممكن على الحقيقة؟ أما من ناحية أنه ممكن على الحقيقة، نعم ممكن على الحقيقة لأنه قد وقع وحدث، فإمكانياته ليست مستحيلة في جنب الله سبحانه وتعالى، ليس من المستحيلات لا العقلية ولا الشرعية، فهو واقع ووقع ويمكن أن يقع. أما المقصود في المسألة أنت تتكلم على المرتبة العليا والدرجات العليا، وهذه الدرجات العليا والمرتبة العليا لها بداياتها التي ينبغي أن تخطوها أولا. أنت ما تكلمني على الوصول إلى هذه المرتبة العليا، هل يمي هي ممكنة أو لا، وأنت بعد لم تبدأ الخطوة الأولى أو لم تبدأ في نزولي كما يقال المنزلة الأولى، أن تنزل المنزلة الأولى، منزلة المجاهدة أو منزلة التوبة أو منزلة المحاسبة، مما ينبغي أن ينزله المرء أولا. أما هذه المنزلة الأخيرة فإما أنها فتح الله سبحانه وتعالى، وإما أنها المجاهدة، مش حد بيأخذها كده، إما فتح من عند الله تبارك وتعالى أو أنه يتحصل له ذلك بالمجاهدة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا الأمر الذي تبدأ فيه، تبدأ في مرحلة الذكر بعد التوبة، التوبة المحاسبة هذه المنازل الأولى في السير إلى الله سبحانه وتعالى، ما تدرج المرء بعد ذلك إلى مرتبة الذكر، وبعد ذلك إلى مرتبة الخشوع، إلى مرتبة الخشية، الخوف، الرجاء، التوكل، هذه كلها مراتب ومنازل ينزلها السائر إلى الله تعالى. وقد يفتح الله تعالى عليه بجملة منها مرة واحدة، يقول ربنا فاتح عليك كذا باليقين والتوكل والرضا والصبر والاحتساب والثقة، يمكن أن يفتح الله عليه بذلك إذا ما وجد فيه سبحانه وتعالى هذه الأهلية التي قد جاهد لها وسار فيها التزمها. أو هذه مسألة مهمة، وهو أن كون المرء خارج الصلاة مشغول بالله سبحانه، كون المرء خارج الصلاة مشغولا بالله سبحانه وتعالى معينة له على أن يكون كذلك في الصلاة، والعكس كذلك صحيح، بمعنى أنه متى انشرح بهذه الصلاة وجعلت هذه الصلاة قرة عينه، أي كان قرير العين في الصلاة، فإن هذه الصلاة تحفظه إلى الصلاة التي بعدها، يكفر الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة التي صلى السيئات إلى الصلاة التي بعدها، فالصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينها إذا ما اجتنبت الكبائر، فيكون في حفظ هذه الصلاة وفي حفظ الصيام وفي حفظ الجمعة وفي حفظ رمضان وفي حفظ العمرة والحج وأعمال الإيمان متى أداها على الوجه الذي يستحق به تكفير السيئات من الله تبارك وتعالى. واضح المعنى؟ قال متداخلة: إذا ما كان خارج الصلاة ممتلئا بالشهوات والشبهات والأمان الكاذبة والخيالات الباطلة والوساوس، يعني في الغفلة وعدم الذكر، وجدته كذلك في الصلاة، والشيطان زاد عليه وأجلب عليه بخيله ورجله حتى يفسد عليه الصلاة إفسادا تاما، فإذا ما جاهد في الصلاة حتى كانت الصلاة مسابا عليها أو مكفرا بها سيئاته وخطاياه، فإنه حينئذ يظهر أثر ذلك كما ذكرنا بعد الصلاة، يظهر في خشوعه وإقباله على الله تعالى ومحبته للذكر، وفي خفته ونشاطه في الإقبال على العبادة وغير ذلك مما أشار إليه الكلام في الدرس. تابع على هذه الأسئلة بعد ذلك، هذه مسائل من المسائل المهمة المتعلقة بالدرس، أول مرة الناس تكسر من الأسئلة في الدرس. صلى على سيدنا محمد. الموبقات التي نسمع عنها ويراها من ذهب إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحل ثالث، وهي أن تقرأ جزء من القرآن، أن تقرأ ختمة من القرآن الكريم، أو أن تقرأ ياسين أو غير ذلك من السور التي تتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى أن يفك عنها. وتوسل بالأعمال الصالحة من الأمور المشروعة والتي قد جربها أهل الإيمان وانفكت عنهم الصخرة كما ورد في حديث الصخرة، يتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح وإذا بالصخرة تنفرج عنه. وهذا من الأبواب التي ينبغي أن يتعلمها أهل الإيمان التي ذكرنا هذه الليلة والليالي السابقة، في أنه كيف يكون اللجوء إلى الله تعالى إذا حزبه أمر وأهمه أمر وضايقه أمر وأحزنه أمر، كيف يلجأ إلى الله تعالى، إلى الصلاة، أن يقوم إلى الصلاة ويدعو، أو أن يقرأ القرآن ويدعو، أو أن يتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح ويدعو، إذا بالله تعالى يفرج ذلك كله. والله يريد من عباده هذا، يريد من عباده أن يكونوا عبادا له، متصلين به، داعين له، متضرعين إليه، مترددين إليه، منكسرين له، متعلقين به. إذا به سبحانه وتعالى يدفع عن عباده ويعصم عباده ويحفظ عباده ما أنصار عباده حتى تحققت لهم الكفاية التي كنا نذكر في هذه الليلة. هل لبس الأساور الذهبية الثعبان حرام؟ والذهب الذي يرسم عليه رجل مثل الجني حرام؟ حرام حرام بألف بالألف حرام. لبس الثعبان الذهبي إن كان على هيئة الثعبان، الثعبان يعني، فهذا مما لا ينبغي، هذه من الصور التي منعت في الشارع، التماثيل التي منعت، وإن كان عليه صورة كذلك. سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الاستخارة، كيف يستطيع المرء أن يتعرف أن الله يسر له السعي في الأمر، أو أن الله تعالى ييسر له السعي في الأمر، أو أن الله يبعده عن ذلك الأمر؟ وهل يلزم تكررها حتى يتبين الأمر إذا كان بالفعل أو بالطبع؟ هذه مسألتان، يعني هذا السؤال فيه مسألتان. الأولى هي الاستخارة، والاستخارة أن يصلي ركعتين كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، ثم بعد السلام يدعو بدعاء الاستخارة الوارد: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره، ثم يمضي. فإن يسر الله تعالى له الأمر أكمله، وإلا فيرجع عنه. هذا هو الأصل في المسألة. الأمر الثاني وهو السؤال الثاني: هل يلزم تكررها؟ يعني هل يستحب له أن يكرر الاستخارة إذا لم يتضح له الأمر؟ نعم، فقد استخار أبو بكر شهرا أو عمر شهرا في جمع القرآن حتى شرح الله تعالى صدره لذلك، وغيرها مما ورد عن الصحابة في تكرير الاستخارة، في تكرار الاستخارة حتى يشرح الله تعالى صدره لشيء من ذلك. وهي أن المرء بين نعم يشكر عليها، وبين محن يصبر فيها، وبين ذنوب ومعاصي يستغفر منها ويتوب. فإذا كان المرء قد وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة المعاصي الكثيرة، فهذا معناه أنه متأخر عن هاتين المرحلتين الأوليين، وهي مرحلة الشكر ومرحلة الصبر. أن مرحلة الشكر والصبر إذا قطع فيهما المرء شوطا فإنه يكون مشغولا عن المعاصي إلى درجة كبيرة، يعني النعم لا حصر لها والشكر عليها يستغرق الدنيا وما فيها، والصبر على المحن أو الصبر على الطاعة أو الصبر عن المعصية، وهي أنواع الصبر التي لم نشر إليها، هذه كذلك تحتاج إلى العمر من أوله إلى آخره. فإذا من شغل بذلك لم يكن عنده وقت حتى يتفرغ للذنوب والمعاصي، وفضلا عن أن تكسر عليه هذه الذنوب والمعاصي إلى الدرجة التي لا يتميز فيها.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.